بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا خمسة ملاكات لكون الناهي في العبادات مقتضيا لبطلانها، وذكرنا خمسة أقسام من النواهي، وصرنا نتكلم حول أن كل واحد من تلك الملاكات الخمسة هل هو صحيح في حد ذاته أو لا، وعلى فرض صحته هل يجري في كل أقسام الناهي، الأقسام الخمسة للناهي، أو يجري في بعضها دون بعض. انتهينا من الملاك الأول، وظهر حسب ما قاله أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن ظهر أن الملاك الأول تام في حد ذاته وجار في كل الأقسام الخمسة التي ذكرناها من الناهي، أقسام الناهي، وإن كان في بعضها هذا الملاك الأول يجري عنوانا وفي بعضها موردا كما شرحنا في الدرس الماضي، ولكن بالنتيجة النهائية أن هذا الملاك الأول تام في حد ذاته وجار في كل الأقسام الخمسة للناهي. وطبعا إن كانت لنا بعض الملاحظات نأجلها للأخير إن شاء الله. وأما الملاك الثاني فأيضا يقع الكلام فيه ضمن مقامين: المقام الأول في أن هذا الملاك الثاني في حد ذاته صحيح أو باطل، وثانيا على أول المقام الثاني في أنه على فرض صحته هل يجري في كل الأقسام الخمسة من الناهي أو لا يجري، أو يجري في بعضها دون بعض. أما المقام الأول في أصل صحة أو بطلان هذا الملاك الثاني، فلنتذكر الملاك الثاني ماذا كان. الملاك الثاني لكون الناهي في العبادات موجبا للبطلان كان عبارة عن أن الأمر والناهي يمتنع اجتماعهما، فهذا الملاك الثاني مبتني على مبنى امتناع اجتماع الأمر والناهي، وبالتالي عندما تأتي الحرمة لا بد وأن يكون الأمر قد انحسر عن هذا المورد الذي جاءت الحرمة، إذن فالأمر منحسر رايح عن المورد الذي تعلق به الناهي، فلا يمكن أن يتقرب بهذا العمل بالأمر لأنه لا أمر، الأمر سقط، الناهي عندما يجي الأمر يذهب. وأما التقرب بالملاك فهذا الملاك الثاني يعتقد بأنه لا يصح في العبادات التقرب بمجرد الملاك، بل لا بد في العبادات التقرب إلى الله بقصد الأمر، بقصد إطاعة أمر الله. فبضم هذين المبنيين أحدهما إلى الآخر يكتمل هذا الملاك الثاني، بضم هذين المبنيين، المبنى الأول امتناع اجتماع الأمر والنهي، والمبنى الثاني المبنى القائل بأنه لا يصح الاكتفاء بالتقرب إلى الله بالملاك، وإنما لا بد في العبادات من التقرب بالأمر بقصد إطاعة الأمر. فلتقييم هذا الملاك المتقوم بهذين المبنيين لابد وأن نوضح رأينا في هذين المبنيين. أستاذنا الشهيد يقول بأنه أما امتناع اجتماع الأمر والنهي مبنى امتناع اجتماع الأمر والنهي، فقد اخترنا في بحث اجتماع الأمر والنهي أن الأمر والنهي يمتنع اجتماعهما في حالتين، وفي غير هاتين الحالتين يجوز اجتماع الأمر والنهي. ما هما الحالتان اللتان يتم فيهما امتناع اجتماع الأمر والنهي؟ هما أولا حالة ما إذا كان الأمر متعلقا بعنوان والنهي متعلقا بعنوان أخص منه، مثل الصلاة والصلاة في الحمام، فتعلق الأمر والنهي بعنوان واحد على اختلاف بينهما بالإطلاق والتقييد. أحدهما تعلق بالصلاة والآخر تعلق بالصلاة في الحمام مثلا. في هذه الحالة وافق أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على امتناع اجتماع الأمر والنهي ما دام متعلقهما قد اشترك في عنوان الصلاة، ولكن وإن اختلف في الإطلاق والتقييد. هذه الحالة الأولى التي كان يقبل فيها أستاذنا الشهيد بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وأن الاختلاف بالإطلاق والتقييد لا يبرر اجتماع الأمر والنهي. والحالة الثانية التي كان يوافق فيها أيضا امتناع اجتماع الأمر والنهي، كان يوافق على امتناع اجتماع الأمر والنهي امتناع اجتماع الأمر والنهي ما إذا كان كل من الأمر والنهي قد تعلق بعنوان النسبة بينه وبين العنوان الآخر عموم من وجه مو إطلاق وتقييد. لو تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان وكانت النسبة بينهما عموم من وجه، ولكن كان هناك بلي شيء مشترك بين متعلق الأمر ومتعلق النهي في عالم العناوين، كما مثلا إذا قال الصلاة في المكان المغصوب والصلاة في الحمام مثلا، فهذا عموم وجه لأنه قد يجتمعان هم حمام وهم مغصوب، الحمام هم مغصوب، وقد يفترقان مادة افتراق في أحد الطرفين أن يكون في الحمام ولكن مو مغصوب، الطرف الآخر أن يكون مغصوب ولكن مو في الحمام، ولكن هذان العنوانان اللذان بينهما عموم من وجه يوجد بينهما عنصر مشترك في عالم العناوين في نفس العنوان، مو في مصداق الخارجي فحسب، بل في نفس العنوان أكو شيء مشترك وهو أن هذا صلاة وذاك صلاة، الصلاة في الحمام والصلاة في المكان المغصوب مثلا. في حالة من هذا القبيل إذا كان الأمر كل من الأمر والنهي قد تعلق بعنوان مختلف عن العنوان الآخر وكانت النسبة بينهما عموما من وجه، ولكن كان يوجد عنصر مشترك بينهما في عالم العناوين لا فقط في عالم الخارج. إن كان هكذا فأيضا قبل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وأما في غير هاتين الحالتين، يعني في حالة ما إذا تعلق الأمر والنهي بعنوانين متباينين عنوانا مفهوما، ولكنهما من حيث المصاديق بينهما عموم من وجه، مثل عنوان الصلاة وعنوان الغصب، لو لم يقل الصلاة في المكان المغصوب وإنما قال يجب الصلاة ويحرم الغصب، الأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان الغصب. وفي عالم العناوين، ونقصد بالعناوين عناوين المفهوم الذهني عن كل من العناوين مو اللفظ، المفهوم الذهني من هذين العنوانين على مستوى صورة ذهنية بقطع النظر عن المصادق الخارجية لا مشتركة بينهما، هذا يعطي معنى الصلاة وذاك يعطي معنى الغصب، ومعنى الصلاة هذان يوجد بينهما تباين مفهومي، من حيث المفهوم متباينان، ولكن من حيث الانطباق على المصادق وبينهما عموم من وجه، لأنه قد تكون الصلاة غصبا تصرفا غصبيا. في مثل هذه الحالة قال أستاذنا الشهيد بجواز اجتماع الأمر والنهي، كان يقول بأنه بما أنه الأمر بما فيه من مبادئ من حتى المحبوبية، مركز الأمر ومركز مبادئ الأمر هو الصلاة، ومركز النهي ومبادئ النهي هو الغصب. الله تبارك وتعالى يحب الصلاة ويبغض الغصب. هسه تصادفا من حيث الامتثال اشتركا في مصداق واحد، هذا ما يضر بأصل تعلق الأمر والنهي، على شرح وتوضيح واستدلال تمسك به أستاذنا الشهيد في محله. إجمالا إنما يعتقد أستاذنا الشهيد بامتناع اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان بين متعلق الأمر ومتعلق النهي مشترك في عالم العنوان، هسه إما بأن يكون أحدهما مطلق والآخر مقيد والعنوان الأصلي واحد، وإما بأن يكون العنوانان عموم من وجه، ولكن رغم كونهما عموم من وجه فيهما عنصر مشترك في العنوان. في هاتين الحالتين قبل أستاذنا الشهيد بالامتناع، بامتناع اجتماع الأمر والنهي. طبعا إحنا في محلي على ما ببالي ناقشنا هذه النتائج التي توصل إليها أستاذنا الشهيد في بحث اجتماع الأمر والنهي، وعلى ما ببالي قبلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي حتى في المطلق والمقيد، وحتى في هذا العنوانين اللي بينهما عموم وجه ولكنهما مشتركان في عنصر مشترك في عالم العناوين، على ما ببالي هكذا. ولهذا قلت إن كانت لنا ملاحظات سنؤجل ذلك، سخل نكمل البحث على وفق ما قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، في على وفق ما جاء في التقرير، وبعد ذلك إن شاء الله لربما نرجع لنذكر بعض الملاحظات. فهنا يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه هذا المبنى الأول من المبنيين اللذين يتوقف عليهما يبتني عليهما الملاك الثاني من ملاكات كون الناهي موجبا لفساد العبادة، هذا الملاك الثاني، هذا المبنى الأول من المبنيين اللذين يتقوم بهما هذا الملاك يصح ولو في بعض الحالات، في هاتين الحالتين اللتين ذكرناهما يصح هذا المبنى الأول وهو امتناع اجتماع الأمر والنهي، يصح في هاتين الحالتين. ففي هاتين الحالتين هذا المبنى الأول الذي يتقوم به هذا الملاك تام. خب إذن فبلحاظ المبنى الأول من المبنيين ما عندنا مشكلة، لأنه ولو في بعض الحالات هذا المبنى يتم. وأما المبنى الثاني الذي يتقوم به أيضا هذا الملاك، وهو القول بأنه لا يصح التقرب إلى الله بالملاك وحده، بل لا بد من إما ضميمة أو بوجه مستقل أن يقصد الأمر، أن يقصد إطاعة أمر الله. فبضم هذين المبنيين يقول بأنه إذن ما رح يستصح العبادة إذا أجى النهي، لأنه إذا أجى النهي الأمر يروح، بالتالي ما يقدر يقصد الأمر، يقصد تقرب بالأمر، والتقرب بالملاك مو مقبول عنده، وبالتالي ينتهي إلى أنه النهي يوجب البطلان. هذا المبنى الثاني وهو أنه لا يكفي التقرب بالملاك، بل لا بد من التقرب بالأمر، التقرب بإطاعة أمر المولى، أن يقصد إطاعة أمر المولى. هذا المبنى غير مقبول عند أستاذنا الشهيد، ويقول بأنه لما لا يصح التقرب في العبادات بالملاك لأحد أمرين، كلا الأمرين نناقشهما. إما تقول بأنه لا يصح التقرب إلى الله في العبادات بالملاك، بالملاك وحده، لأنه لا تقبل باكتفاء التقرب مطلق التقرب. أساسا كنا نراجع أدلة اشتراط التقرب، اشتراط القربة في العبادات، وهذا بحث فقهي، من أنه في العبادات ماذا يشترط بحسب الأدلة الفقهية، ماذا يشترط في العبادات؟ هل يكفي في العبادات مطلق التقرب، سواء كان التقرب إلى الله بالأمر أو كان التقرب إلى الله بالملاك أو بأي وجه استطاع أن يتقرب يكفي أو لا، أو لا بد من نوع خاص من التقرب، وهو التقرب الحاصل بقصد الأمر، قصد إطاعة الأمر بالذات. هذا بحث فقهي، ويقول أستاذنا الشيء نحن بحثنا هذا البحث بالفقه وتوصلنا إلى نتيجة أنه مطلق التقرب يكفي، بأي صورة استطاع أن يتقرب يكفي، لأنه أدلة اشتراط التقرب في العبادات تارة أدلة لبية كالإجماع والارتكاز المتشرعي وما شابه. خب إذا كان الدليل دليلا لبيا، الدليل اللبي خب لا إطلاق فيه ولا يثبت به سوى أصل وجوب التقرب على الإجمال، أما أنه بأي صورة ما راح يطلع خصوصية أي صورة ما ينعرف بالأدلة اللبية. وأما إذا كان الدليل دليلا لفظيا، الأدلة اللفظية نادرة في بعض العبادات، والتعبير فيها بحسن النية، النية الحسنة في التعبير من هذا القبيل، وهذا هم ما فيه دلالة على أنه لا بد من قصد الأمر. إذن فنحن نبني على أن العبادات يصح فيها مطلق التقرب، بأي صورة استطاع المكلف أن يحقق التقرب فهو يكفي في باب العبادات. هذا هو رأينا الفقهي في هذه المسألة. وإما أن يكون الواجب في عدم الاكتفاء بنية الملاك، بالتقرب بالملاك، أن يدعي أن التقرب بالملاك غير ممكن في أوامر الله ونواهيه في أحكام الله تبارك وتعالى، غير ممكن. إذا أمكنت قبل، يعني يقول يعني هذا الوجه الثاني هو أن يقبل بمطلق التقرب، بمطلق بأي صورة أمكن التقرب فهو مقبول، ولكن لا يمكن، ولكن يدعي أنه لا يمكن حصول التقرب بمجرد الملاك إذا كان المولى هو الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يقول الله تبارك وتعالى يختلف حاله عن حال باقي الموالي البشريين أو بأي صورة. المولى البشري رئيس حكومة، رئيس عشيرة، كذا، يعني الموالي العرفيين بإمكانك أن تتقرب إليه، إلى هذا المولى، بملاك صالح لنفس هذا المولى. لأن الملاكات غالبا وعادة الموالي العرفيين في أوامرهم يلحظون ملاكات لصالحه هو، مو لصالح نفس الناس بل لصالحه هو. إذا كان الملاك لصالح المولى أمكن التقرب إلى ذلك المولى بذلك الملاك، لأن هذا الملاك لصالح المولى، فإذا حققته تقربت به إليه إذا نويت هذا التقرب. ولكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، بما أن الله تبارك وتعالى ملاكاته التي يلحظها في أحكامه وواجباته ليست ملاكات لصالحه، شنو تعبير نهج البلاغة؟ لأنه لا يضره معصية من عصاه ولا ينفعه طاعة من أطاعه، فالله تبارك وتعالى أسمى وأجل من أن ينتفع بعباداتنا وبواجباتنا وبامتثالنا له وبإطاعتنا له، أسمى وأجل من ذلك. إذن فالملاكات ليست لصالحه هو، وإنما الملاكات لصالح العبد نفسه. وبالتالي كيف يمكن للعبد أن يتقرب إلى الله بملاك ليس لصالح الله بل لصالحه هو؟ ما دام أن هذا الملاك ليس لصالح الله تبارك وتعالى، فإذا حقق العبد هذا الملاك يكون تقربه بهذا الملاك إلى الله وإلى صاحبه صديقه على مستوى واحد، لأن هذا الملاك لا يرتبط بالله ولا يرتبط بصديقه. فليش تقول هذا صار تقرب إلى الله ويقول صار تقرب إلى صديقي؟ اثنينها ما له علاقة، هذا الملاك لا هو لله ولا لباقي المكلفين. فهذا الملاك لا يمكن أن يتقرب به إلى الله. وبالتالي وإن كان فقهيا يقبل على بناء على هذا الوجه الثاني، وإن كان يقبل فقهيا أنه مطلق التقرب الممكن كاف في العبادات، ولكن يدعي أنه ما لا يمكن تحصيل التقرب بالملاك وحده، هذا الوجه أيضا يرده أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ويقول بأنه من الممكن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالملاك الذي وقع متعلقا، صار متعلقا لغرضه سبحانه وتعالى. لا شك أن الله تبارك وتعالى قد تعلق غرضه، طبعا هذا هم أيضا مبتني على مباني أستاذنا الشهيد من العناصر الثلاثة الثبوتية: الملاك، الإرادة، والجعل الاعتباري للحكم. فالإرادة هي يعبر عنها هنا بالغرض، الغرض وهو المحبوبية في الواجبات والمبغوضية في المحرمات. هذا الغرض تعلق بمن؟ تعلق بهذا الملاك. الله تبارك وتعالى تعلقت إرادته بمعنى المحبوبية، تعلقت هذه المحبوبية بهذا الملاك، الذي لا الذي يتحقق بالصلاة مثلا. فالمكلف عندما يصلي يمكنه أن يتقرب إلى الله بهذا الملاك لا بوصفه بصالح من، حتى تقول بأنه هذا ليس بصالح الله وإنما بصالح نفسي، وإنما بوصفه متعلقا، بوصف كونه متعلقا لغرض الله، لمحبوبية الله. الله تبارك وتعالى تعلق حبه بهذا الملك، ما دام تعلق حبه بهذا الملك وإن كان ليس لصالح نفسه وإنما لصالح العبد، ولكن الله تبارك وتعالى تعلقت إرادته وحبه بهذا الملك، أنا أحقق هذا الملك بهذه النية وأحصل التقرب إلى الله بذلك بهذه النية. هذا احنا بحثناه لعله اكثر من مره وناقشنا راي المشهور بما فيهم استاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه من انه هناك في كل الاحكام اراده على طبق الملاك، اراده لله تبارك وتعالى على طبق الملاك، وقلنا بانه الله تبارك وتعالى من قال لنا بانه كالبشر في تعلق الإرادات. البشر خب عندما يحصل على ملاك معين يتعلق حبه بذلك الملاك، خب سواء كان تشريعيا أو المحبوب التكويني أو المحبوب التشريعي. في تكوينا الماء إذا تعلق، إذا كان هناك ملاك في شرب الماء راح يتعلق حبه بشرب الماء، وتشريعا إذا كان هناك ملاك في أن يأمر غيره بأن يأتي بالماء يتعلق أيضا حبه التشريعي. المهم، ولكن ما الدليل على أن إرادات الله كإرادات البشر؟ هذا ناقشنا، ولهذا في جملة من الموارد التي يتوقف على قياس إرادة الله بإرادة البشر في بحث مقدمة الواجب، قلنا من قال بأن هذا التلازم الموجود عند البشر بين إرادة ذي المقدمة وإرادة المقدمة، من قال بأن هذا التلازم موجود أيضا في عند الله تبارك وتعالى؟ وفي بحث الضد أن الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده، في عالم الملاك يبدو أن سيري شير يقبل، في عالم الجعل الاعتباري لا، ولكن في عالم المبادئ يقبل، في عالم المبادئ هم أيضا هكذا، من قال لنا بأنه بأن الله كالبشر في إراداته؟ إرادات الله تبارك وتعالى خفية علينا، وهم حقيقتها خفية علينا، وهم تفاصيلها بلي خفية علينا. هذا البحث سابقا بحثي وناقشي، ولكن الآن قاعد نمشي وفقا على مباني أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. قلت بأنه هذن الملاحظات نجمعها بالأخير إن شاء الله، إن شاء الله نبحثها. فيقول بأنه ما دام أن الملاك في الأحكام الشرعية قد تعلق به غرض المولى، بحيث أن العبد لو أطاعه في هذا الملاك الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول بارك الله فيك وصلى الله على كل حال، اسم من باب التسامح نعبر تسامحا بهذا التعبير، وهذا يصبح محطا للتشويق والثواب، وإن كان الثواب هم يقال بأنه هذا من لطفه تبارك وتعالى. وعلى كل حال فيقول بأنه التقرب يحصل، التقرب يحصل بالملاك بهذه الطريقة، بأن يقصد الملاك لكونه مصبا لإرادة الله ولغرضه ولمحبوبيته، هذا ممكن. إذن كلا الوجهين لعدم قبول التقرب إلى الله بالملاك باطل عندنا، هم الوجه الفقهي الذي يدعي بأنه لا يكفي التقرب بمطلق الملاك بل هناك نوع خاص من التقرب وهو التقرب بالأمر فقهيا. هم هذا باطل عندنا، وهم دعوة أنه لا يمكن، أنه إن كان مطلق التقرب يكفي، ولكنه هذا التقرب إذا أمكن يكفي، إذا لا لم يمكن بعد لم يمكن لا يمكن. وهنا يدعي أنه لا يمكن لأن الملاك ليس لصالح الله بل لصالحنا. هذا الوجه الثاني أيضا باطل. إذا أبطلنا كلا الوجهين إذن المبنى الثاني الذي يتقوم به هذا الملاك الملاك الثاني من الملاكات الخمس قد بطل، وبالتالي هذا الملاك الثاني باطل لبطلان أحد المبنيين، وهو المبنى الثاني من المبنيين اللذين يتقوم بهما هذا الملاك. وقلنا بأن هذا الملاك يتقوم بمبنيين، المبنى الأول مبنى امتناع اجتماع الأمر والنهي وهو مقبول عندنا ولو في بعض الحالات، والمبنى الثاني مبنى عدم قبول التقرب إلى الله بالملاك وحده. هذا الثاني بطل. إذا بطل هذا الثاني يعني يبطل هذا الملاك الثاني لأنه متقوم بمجموع هذين المبنيين، فإذا بطل أحد المبنيين بطل هذا الملاك. إذن هذا الملاك غير مقبول عندنا. ولكن على فرض التغاضي عن المناقشة في هذا المبنى الثاني، على فرض صحة وقبول هذا الملاك والتغاضي عن النقاش الذي ناقشناه به، هل هو جار في كل أقسام النهي الخمسة التي ذكرناها أو في بعضها دون بعض؟ يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أننا لو غضضنا النظر عن المناقشة التي ناقشنا بها هذا الملاك فسيجري هذا الملاك في الأقسام الثلاثة الأولى ولا يجري في القسم الرابع والخامس من أقسام النهي، وذلك على أساس أن المبنى الأول من هذين المبنيين اللذين يتقوم بهما هذا الملاك الثاني من الملاكات الخمسة، المبنى الأول وهو مبنى امتناع اجتماع الأمر والنهي، مبنى اجتماع الأمر والنهي يمكن قبوله وجريانه في الثلاثة الأول من أقسام النهي، ولكن لا يمكن قبوله في القسم الرابع والخامس. خب في الثلاثة الأول يجري اجتماع الأمر والنهي إن كان متعلق الأمر ومتعلق النهي إما النسبة بينهما إطلاق وتقييد، وإما النسبة بينهما عموم من وجه، ولكن بينهما مشترك في عالم شيء مشترك في عالم العناوين. سواء كان هذا النهي غيريا خطابا وملاكا أو كان نفسيا خطابا وملاكا أو كان نفسيا خطابا وغيريا ملاكا، امتناع الاجتماع أمر النهي يأتي يجري، ولكن في القسم الرابع والخامس لا يجري امتناع اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن امتناع اجتماع الأمر والنهي إنما هو لامتناع اجتماع مبادئهما، أما نفس الأمر كجعل اعتباري فلا مشاحة في الاعتبار، الاعتبار سهل المؤونة، بالإمكان أن يصدر وجوب وحرمة مجرد جاعل على شيء واحد، مثل فرض المحال مو محال هالشكل. إنما يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيما يمتنع فيه لأجل امتناع اجتماع مبادئهما من الملاك والإرادة، عند المشهور القائلين باشتراط بأنه الإرادة هو العنصر الثاني لكل الأحكام. فالمبادئ، من حيث المبادئ، إذا كان ملاك النهي في الجعل كما هو في القسم الرابع من الأقسام الخمسة التي ذكرناها، القسم الرابع كان هو ما إذا كان النهي على أساس وجود ملاك في الجعل، بقطع النظر عن مناقشتنا في هذا المبنى. فإذا كان الملاك في الجعل، الحب هم يتعلق، المحبوبية، الإرادة هم أيضا يتعلق بمن؟ بالجعل. والأمر بل مبادئه في المتعلق. إذن ما راح يصير تصادم بين مبادئ الأمر ومبادئ النهي حتى تجري فكرة امتناع اجتماع الأمر والنهي. فإذا ما اجت فكرة اجتماع امتناع اجتماع الأمر والنهي، فراح يكون النهي لا يوجب انحسار الأمر، وبالتالي يمكن أن يتقرب بالأمر. مو ليش بالملاك، بالأمر. إذن في هذا الملاك، في هذا القسم الرابع لا يجري هذا الملاك وإن قطعنا النظر عن مناقشتنا فيه، كما أنه في الملاك في القسم الخامس من أقسام النهي، وهو ما إذا كان النهي بل ملاك النهي عبارة عن هذا الفعل بعنوان كونه طاعة لله، فالمصلحة في ترك هذا الفعل مو مفسدة في فعله، وإنما مصلحة في تركه. قلنا بأنه هذا القسم الخامس هكذا، أن يكون ملاك هذا النهي عبارة عن مصلحة في ترك هذا الفعل حتى يتعنون بعنوان الطاعة. ترك هذا الفعل بعنوان كونه طاعة لله فيه المصلحة، ترك هذا الفعل في ذاته ليس فيه مصلحة، وإنما ترك هذا الفعل بعنوان كون هذا الترك طاعة لله فيه المصلحة، لأنها مصلحة تمرينية مثلا، كما قلنا وضحنا بأنه الله تبارك وتعالى لربما يأمر أو ينهى ببعض الأمور حتى يمرن المكلف على إطاعته. فإذا كان الأمر تمرينيا، خب المصلحة في هذا الفعل لا بعنوانه الأولي بل بعنوان كونه طاعة. وإذا كان النهي تمرينيا، فملاك هذا النهي عبارة عن مصلحة في ترك هذا الفعل، لكن لا بذاته، لا بعنوانه الأولي بل بعنوان كون هذا الترك بل إطاعة لله تبارك وتعالى. خب إذن خلينا نشوف مركز المحبوبية ومركز المبغوضية، يعني قل مركز ملاك الأمر ومركز ملاك النهي. هنا ملاك النهي هم صارت محبوبية، هم صار لأنه مصلحة في الترك. ملاك أو قل المحبوبية المترتبة، الملاك والمحبوبية، مبادئ النهي وين ومبادئ الأمر وين، مبادئ الأمر في الفعل. إذا تعلق الأمر بفعل كالصلاة، وتعلق النهي ولكن النهي كان نهيا تمرينيا بهذا النحو بترك الغصب، والغصب صار مصداقا من الصلاة، أو الصلاة صار مصداقا من الغصب. عندئذ هذا الفعل الذي اجتمع فيه مبادئ الأمر ومبادئ النهي، مبادئ الأمر خفي ذات الصلاة في عنوانه الأول، مبادئ النهي شنو؟ مبادئ النهي في ترك هذا الفعل لكوني غصبا، ولكن لا بعنوانه الأولي بل بعنوان لأجل التمرين، بعنوان كونه طاعة لله إذا كان النهي عن الغصب تمرينيا على الفرض. فش راح يصير؟ راح يصير مبادئ الأمر في الفعل ومبادئ النهي في نقيض الفعل وهو تركه، ثم هم لا بعنوانه الأولي بعنوانه الثانوي الذي هو في طول أن تعلق النهي به. زين، وقد قلنا بأنه إنما يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان العنوانان بينهما مشترك في عالم العناوين، إما إطلاق وتقييد وهما مشتركان في أصل العنوان، وإما عموم من وجه ولكن رغم كونهما عموم من وجه مشتركان في شيء في عالم العناوين، وهنا ماكو شيء، لا أكو إطلاق وتقييد بينهما لأنهما نقضان هذا فعل، هذا ترك الفعل وبعنوان ثانوي هم، ولا أكو شنو فد عنصر مشترك بينهما في عالم العناوين. إذن فهذا من الموارد التي لا نقبل فيها بامتناع اجتماع الأمر والنهي. فإذن في هذا القسم الخامس من أقسام النهي أيضا ما رح يتم امتناع اجتماع الأمر والنهي، وبالتالي هذا النهي من يجي ما رح يحصر الأمر، الأمر هم يبقى فيمكنه أن يتقرب إلى الله بالأمر. وبالتالي هذا الملاك الثاني لا يجري في القسم الرابع والخامس من أقسام النهي الخمسة التي ذكرناها، وإنما يجري لو صح هذا الملاك إنما يجري في القسم الأول والثاني والثالث فقط. بهذا ينتهي الكلام في الملاك الثاني. بعد هذا لابد وأن نبدأ بالملاك الثالث. نكتفي والحمد لله رب العالمين.